السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال: اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم: الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد. واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين، فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد. والدليل عليه قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاءت هذه الآية وهي قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، بعد أن مر الكلام عن بعض أحكام العمرة وبعض أحكام الحج، فكان من المناسب أن يحدد موسم الحج وأن يحدد وقته، فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات ما يتعلق بالحج ولم يدخل فيه العمرة، فقال: الحج أشهر معلومات. ثم اختلف العلم أهل العلم في تقدير معنى الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم كما ذكر الحافظ ابن كثير: الحج حج أشهر معلومات، أي أن أكمل ما يكون الحج وأفضله ما يكون في هذه الأشهر المعلومات، والمراد بذلك شوال وذي القعدة وبعض أيام ذي الحجة. والقول الثاني أن وقت الحج أشهر معلومات، وقدره بعض أهل العلم فقالوا التقدير: الحج وقته أشهر معلومات، الحج وقته أشهر معلومات. وقدره بعضهم: الحج ذو أشهر معلومات، والمراد بذلك شوال ذو القعدة وذو الحجة، أو قيل العشر الأول من ذي الحجة، لأن بعد الوقوف بعرفة أو في صبيحة يوم النحر لا يكون هناك حج في ذاك العام، لا يكون هناك حج في ذاك العام. والراجح هو القول الثاني، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، في أن الحج أو أشهر الحج لها وقت معلوم، وليس الحج على كل السنة، أو لا يشرع أن يبدأ الحج في أي شهر من أشهر السنة، وإنما في أشهر معلومات. نعم.
وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وإسناده صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه.
يعني مما يقوي هذا القول، القول الثاني، أولا وروده عن كثير من الصحابة، والأمر الثاني أنه يوافق صفة الحج التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعلم أن أحدا منهم شرع في الحج قبل أشهره، لا يعلم أن أحدا منهم شرع في الحج قبل أشهره، يعني لم ينوي الحج مثلا في رمضان أو في صفر أو في ربيع أو في غير ذلك من الشهور. ثم مما يقوي أيضا القول بالثاني، وهو أنه في وقت محدود وهي الأشهر الثلاثة، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن غيره من السنة كذا. وكما هو معلوم عند جمهور الأصوليين أن قوله من السنة كذا هذا له حكم المرفوع، لأنه ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قول الصحابي حجة إذا لم يخالف صحابي آخر ولم يخالف نصا، وهو كما في هذه الحال موافق لهذا الأمر. ثم كذلك هذا الترجيح هو قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن وتفسيره من التفاسير المعتمدة، واختياراته محل اعتبار عند أهل العلم. فكل هذه القرائن تدل على ترجيح القول الثاني، والله أعلم. نعم.
وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن مردوية عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وإسناده لا بأس به.
الحقيقة لا يصح مرفوعا، ولا يصح مرفوعا. نعم، أقرب أن يكون موقوفا عن جابر. نعم.
لكن رواه الشافعي والبيهقي بمعناه عن جابر موقوفا، وهو أصح وأثبت من المرفوع. ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم.
يعني وهذا القول لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، يعني ورد عن ابن عباس، ورد عن جابر، ورد عن عكرمة فيما رواه الطحاوي، وورد عن جمع من السلف. نعم.
وقوله أشهر معلومات، قال البخاري قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا بإسناد صحيح. رواه الحاكم أيضا وقال: على شرط الشيخين. قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، واختاره ابن جرير. قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: رأيته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يوم ونصف.
نعم، يعني قال أشهر معلومات، وهي شهران وبضعة أيام. قال بعض أهل العلم يعني ذكرت هذا الجمع من باب التغليب، من باب التغليب، وهذا على القول بأن أقل الجمع ثلاثة. وقال بعض أهل العلم بل هو على صيغة الجمع، لأن أقل الجمع اثنان، لأن أقل الجمع اثنان، وهذا أيضا مذهب للعلماء في أن أقل الجمع اثنان، فيصح من هذه الجهة بأن يكون على أقل الجمع اثنان، أو يصح من الجهة الأخرى بأنه جاء على التغليب، جاء على التغليب، وهذا أسلوب عربي يستعمله العرب. يعني قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وجاء في بعض الروايات 9 سنين، وهي كانت 9 سنين وأشهر، فمرة يجبر هذا الكسر فيقال 10، ومرة لا يجبر الكسر فيقال على العدد الحاصل. والشاهد من هذا أن المراد بالأشهر المعلومات كما ذكر عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وعن غيرهم، أن المراد بذلك محرم، عفوا، شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو 10 من ذي الحجة. نعم.
وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضا. فروى ابن جرير عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحجة، وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
قال يعني قد يفهم من قول ابن عمر التغليب، لا يراد منه عموم شهر ذي الحجة، لأن الحج ينتهي في صبيحة العاشر، في صبيحة العاشر من ذي الحجة، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا يصح له حج في ذاك العام، لا يصح له حج في ذاك العام، فيكون المراد بذلك 10 إلى 10 ذي الحجة. نعم.
قال ابن جريج وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح إلى ابن جريج. وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر.
وهذه يعني فائدة في الحقيقة فريدة، لم أجد كثير حتى من المالكية ذكروها، فذكرها الحافظ ابن كثير هنا، وهو أن مالك يرى أنه لا يجوز الاعتمار فيما بقي من بعد 10 ذي الحجة، لا أنه يرى جواز الحج، لا أنه يرى جواز الحج بعد 10 ذي الحجة، والراجح جواز الاعتمار، الراجح جواز الاعتمار. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة.
يعني ربما مما يدل على هذا أن عائشة قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخوها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم. نعم، دليل على أنه يجوز الاعتمار.
وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وإسناده صحيح. قال ابن جرير إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى، كما قال محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج.
طيب، يعني أحسنت، أكمل هذه، أحسن الله عليك،
وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم.
أحسنت. ما العلة في ذلك؟ كان السلف يرون أن إنشاء السفر لعبادة واحدة، فينشأ السفر للحج أو ينشأ السفر للعمرة، وأنه لا يكون في سفرة واحدة، لا يكون هذا في سفرة واحدة، فيكون قد أنشأ سفره كاملا للحج أو أنشأ سفره كاملا للعمرة، فلذلك ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج. نعم، ولأنه كان الأمر متعسر. الآن ربما الواحد يذهب في شوال ويعتمر ويرجع، ويذهب في ذي القعدة يعتمر ويرجع، ثم يذهب إلى الحج، فالأمر الآن يسير. لكن عندما كانوا يذهبون من المدينة مثلا إلى مكة، فيأخذ العشرة الأيام والأكثر في الطريق، أليس من المتيسر أن يرجع مرة أخرى؟ فإذا أنشأوا السفر في أول شوال مثلا، كان هذا السفر للحج، كان هذا السفر للحج. نعم.
وقوله فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه.
نعم، فمن فرض فيهن الحج، كيف فرض الحج؟ قال العلماء ألزم نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا، بالنية قصدا، ووافق ذلك أيضا بالفعل ظاهرا حينما أحرم، وبالتلبية نطقا مسموعا، يعني عقد النية، لبس الإحرام، لبى، هذا فرض على نفسه، ألزمها بالحج، فيجب عليه الإتمام، فيجب عليه الإتمام. وفيه بيان أنه لا يجوز للإنسان أن يفسد عمله الصالح، فإذا شرع في عمل صالح فليس له أن ينقضه، سواء كان فريضة أو كان نافلة، إلا لعارض مأذون به شرعا، لعارض مأذون به شرعا، فإن هذا لا يعد إبطالا للعمل، والله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم. فالأصل في الإنسان أن يتم عمله، إذا ألزم نفسه بشيء أن يتم عمله، إذا دخل في نافلة أن يتمها، إلا لعارض مأذون له فيه. نعم.
قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام. وقال ابن عباس فمن فرض فيهن الحج من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء الفرض الإحرام. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة نحو ذلك. وقال طاووس والقاسم بن محمد هو التلبية. وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث، وهو الجماع كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء.
يعني قول الله جل وعلا فلا رفث هو نفي أم نهي؟
نعم،
الصيغة نفي، ليس كذلك؟ هنا اختلف أهل العلم في مثل قول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل النهي يأتي بصيغة الخبر أو لا يأتي بصيغة الخبر؟ فهنا قوله جل وعلا فلا رفث هذا خبر، هل يفيد النهي؟ جمهور أهل العلم على أنه يفيد النهي، على أنه يفيد النهي، فمعنى فلا رفث أي لا ترفثوا لا تفسقوا، فهو وإن كان في ظاهره خبر إلا أنه يفيد النهي، يفيد النهي. هذا قول ابن عطية من المفسرين، وقول البغوي وابن حزم وغيرهم. وأنكر بعضهم كابن العرب المالكي صاحب التفسير أنكر أن يكون الخبر مفيدا للنهي، وقال الأصل في الكلام أن يكون على حقيقته. طيب، على ماذا يوجه الآية؟ يوجه الآية على أن هذا المنفي هنا ليس للحس أو الواقع، وإنما هو للشرع، يعني فلا رفث. يقول الرفث موجود، فإذا لا يكون للوجود، النفي لا يكون للوجود، لا يكون للواقع، وإنما يكون للشرع. وعنده أن الخبر والنهي لا يجتمعان، الخبر والنهي لا يجتمعان. والراجح الأول، الخبر قد يأتي يراد به الأمر والوالدات يرضعن، معنى يجب عليهن أن يرضعن، أو الوالدات واجب أن يرضعن، فهو وإن كان على صيغة الخبر لكن المراد به الأمر، يأتي على صيغة الخبر يراد به النهي. قال بعض أهل العلم الخبر يراد به النهي أقوى من النهي. كيف؟ قالوا هذا نزل منزلة الواقع، يعني من شدة النهي كأنه نزل منزلة الواقع، كأن الحاصل أن لا رفث، الحاصل أن لا فسوق. وهذا من قال بأن الخبر ينزل منزلة النهي، بل هو أشد من النهي نفسه. هذا قاله بعض أهل العلم، ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور في هذا. فالآية وإن كانت على صيغة الخبر لكن المراد بها النهي، أي فلا يجوز فيه الرفث، ولا يجوز فيه الفسوق، ولا يجوز فيه الجدال. نعم، وهذا في القرآن كثير.
روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال: الرفث إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم.
يعني هذا معنى فلا رفث الجماع أو دواعيه من المباشرة أو التقبيل، بل قال أهل العلم حتى الكلام في هذه المسائل ما يتعلق بالنساء وما يتعلق بنحو ذلك، فإن الإنسان في وقت عبادة وهو أحرص ما يكون على أن يؤدي العبادة على أتمها. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: وأحب للمحرم والحلال، يعني من كان محرما أو من لم يكن محرما، أن يكون قولهما بذكر الله، أن يكون قولهما بذكر الله وبما يعود عليهما منفعته، وبما يعود عليهما منفعته في دين أو دنيا. وقال كلمة يعني جميلة، قال: وليس يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يؤثم فيه. ليس يضيق على المحرم ولا يضيق على الحلال أن يتكلم بالكلمة لا يؤثم بسببها، يعني الكلمة أنت تملكها، فإذا خرجت منك صرت أسيرا لها. ولا يعذر هنا الإنسان الذي يقول: والله أنا قصدت أو ما قصدت، ما دام أنك نطقت بالكلمة فأنت حر مختار، فكلمتك تلزمك. ولذلك جاء في الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. شوف الكلمة الطيبة، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني ما يظن أنها، يرفعه الله جل وعلا بها. وفي بعض الروايات: لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني من الخير. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا. إذن الواجب على المسلم أن يكون الكلام منه على كل حال كلاما نافعا، إما في أمر مباح، وإما في أمر طاعة. والكلام كما هو معلوم أن الكلام على ثلاثة أقسام: إما أن يكون محرما فيجب على الإنسان أن يجتنبه، وإما أن يكون مستحبا أو واجبا كالذكر والقرآن ونحو ذلك، وهذا الذي يجب أن يتزود منه، وإما أن يكون مباحا قال أهل العلم هو الجائز المشروع لكن لا يتوسع فيه، فإن كثيرا من المباح قد يكون سبيلا للحرام. لذلك إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب. هذا المجلس أي مجلس؟ مجلس الذكر ومجلس العلم ومجلس القرآن؟ لا، مجلس الكلام المباح. فيخرج الإنسان منه عن الحلال إلى أو عن المباح إلى ما فيه تجاوز. فالأصل في هذا أن الإنسان يحفظ لسانه، لا سيما إذا كان في مثل موسم الحج. ولماذا جاء الحج؟ ليغفر الله جل وعلا له، فيحرص أشد الحرص على أن يكون على ذكر وتسبيح وقراءة قرآن ودعاء ونحو ذلك من الأمور التي تخالف أمر الفسوق وتخالف أمر الرفث وتخالف الجدال المذموم. فلذلك لا يليق لمن كان حاجا أو كان معتمرا أو حتى في غير الحج والعمرة، من كان ينتظر الصلاة في المسجد، من كان صائما، بل غير هؤلاء ممن لم يكن في عبادة، لا ينبغي له أن يطلق لسانه بالكلمات النابئة أو بالعبارات الفضة أو بالجمل المخالفة، بل يعود الإنسان نفسه دائما على ذكر الله جل وعلا وعلى الكلام الطيب، دائما يعود. والنفس كما تعودها، النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. تفطم نفسك عن الكلام السيء تنفطم، تربيها تتربى، تطلق لها العنان تنطلق بك إلى مهاوي الردى وإلى الأمور الفاسدة وتكون سبب في هلاكك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا. نعم.
وروى ابن جرير عن أبي العالية عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا. قال أبو العالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم. قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وروى ابن جرير أيضا عن حسين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة، وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. وقال طاووس: هو أن تقول للمرأة: إذا حللت أصبتك. وعن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك.
يعني على كل حال، الحرص على سلامة اللسان وعدم الخوض في أي أمر فيه تعريض، فالإنسان يكون على ابتعاد عن هذه الأمور حتى لا يؤثر ذلك على قبول الحج. نعم.
وقوله: ولا فسوق، قال ابن عباس: هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيدا أو غيره. وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب.
يعني والظاهر أنه يشمل هذا كله، يشمل هذا كله، وإنما جاء هذا التفسير من باب ضرب المثال. ولا فسوق، قال بعضهم المعاصي وقال بعضهم ما يفعله من المحظورات الإحرام، قال بعضهم السباب، وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك. والصواب أن هذا اللفظ يشمل جميع هذه التفسيرات. وقد يذكر في الآية الواحدة كثير من التفسيرات وتشملهم الآية، تحتمل الآية جميع هذه التفسيرات، وهو من هذا الباب. وإن كان في محظورات الإحرام لسياق الآية هو آكد لا شك، فقد يقول قائل طيب إذا كان المراد به المعاصي فالمعاصي لا تجوز في الحج ولا في غيره، فلماذا يعني يذكر هنا في الحج؟ قلنا يذكر هنا في الحج لتعظيم الأمر أكثر، فإن المعاصي في الحج في التلبس بهذه العبادة أشد من غيرها. نعم.
وقال آخرون الفسوق هاهنا السباب، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي الصواب معهم، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد ونحو ذلك، وما ذكرناه أولى والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم، يعني وهو كما ذكر الحافظ ابن كثير، والنهي عام لجميع المعاصي سواء كانت معاصي أو محظورات الإحرام أو السباب، فالآية تحتمل جميع هذه الأقوال. نعم.
وقوله ولا جدال في الحج فيه قولان، أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح، كما قال مجاهد قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وعن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراء في الحج، وقال مالك الجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب، فهذا فيما نرى والله أعلم.
يعني هذا ولا جدال في الحج، القول الأول لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، يعني الجدال في أن اليوم حج أو غدا، اليوم الوقوف بعرفة أو غد، أن هذا من الجدال المذموم. ويدخل في هذا جميع الجدال المتعلق بالمناسك، جميع الجدال المتعلق بالمناسك. وإن كان كثير من هذه الأمور في زماننا هذا قد انتفت، ما يتعلق بتحديد الوقت أو بنفور الناس أو بذهابهم أو بإيابهم أو بنحو ذلك، لما يعني نشاهده بأم أعيننا والتمسناه واقعا من حسن تنظيم وترتيب وجهد كبير تقوم به المملكة وفقها الله وقادتها لتسهيل الحج على الحجاج. ثم ذكر القول الثاني أن المراد بالجدال المخاصمة، يعني الخصومة، النزاع، والآية تشمل القولين، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تشمل الجدال في المناسك والخصومة فيه، وتشمل كذلك الجدال والخصومة بين الناس والنزاع. وهذا قد يحصل في الحج من زحمة الناس ومن كذا، فيحصل من الجدال ويحصل من الخلاف، لكن لا يدخل في هذا مدارسة العلم، ومباحثة العلم لا يدخل في الجدال المذموم إذا كان المراد منه المدارسة ومعرفة الحق والراجح ومباحثة المسائل والنظر في كلام أهل العلم وذكر الأدلة، هذا لا يدخل في الجدال المذموم. كذلك لا يدخل في الجدال المذموم نصرة الحق ورد الباطل، رد العقائد الفاسدة أو المخالفة، والنصح بالرفق وبالعلم، فهذا لا يدخل في الجدال المذموم. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال القاسم بن محمد: الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا، ويقول بعضهم اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال، وهو قطع التنازع في مناسك الحج، والله أعلم. والقول الثاني أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذلك قال ابن عباس، وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم. وقال ابن عمر: الجدال في الحج السباب والمنازعة. وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة: الجدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك
أن تضربه،
أحسن الله إليك، إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك إن شاء الله.
يعني المماراة في الحج وفي غيره والمجادلة التي لا يقصد بها إحقاق حق ولا إبطال باطل، هي من مما تنفر القلوب. ولذلك جاء في حديث أبي أمامة في السنن: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، والجدال بالباطل وبذل الجهد في أن تنتصر على أخيك حقا كان أو باطلا، هذا الانتصار لا شك أن هذا مذموم. فالأصل في المسلم يا إخوة أن يحرص على أن يتحقق الصواب، كان منه أو كان من أخيه، وأن لا يتباحث المسائل على وجه الانتصار لقوله، وإنما على وجه معرفة الحق، فإن تبين له الحق أخذ به. ولذلك جاء عن الشافعي أنه قال: لا أبالي أكان الحق على لساني أم على لسان أخي. الأصل أن المسلم يطلب الحق ويرغب بمعرفته ممن جاء به، فالجدال، الخصومة، المباحثات العلمية التي يراد بها فقط الانتصار، والتي تخرج عن المباحثات العلمية إلى التنازعات، إلى الهجر، هذا لا يجوز، بل إن ما يؤدي إلى النزاع وإلى الهجر هذا محرم، وتكون هذه المباحثة محرمة، هذه المدارسة لا تجوز. أما المدارسة التي يراد بها التوصل إلى معرفة الراجح وإلى معرفة الحق وإلى النظر في كلام العلماء وإلى النظر في الأدلة ودلالات الأدلة، فهذا هو، هذه هي مجالس العلماء. وهذا الذي كان عليه السلف من المباحثات والمدارسات. أما أن تحصل بسبب هذه المدارسات نزاع وهجر واختلاف ليس المراد منه إلا الانتصار فقط، فلا شك أن هذا مذموم. نعم.
قلت: ولو ضربه لكان جائزا سائغا، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه، فأطلع وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، كهيئة الإنكار اللطيف، أن الأولى ترك ذلك، والله أعلم.
لو قال قائل: لماذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال أن فعل أبا بكر كان حقا في تأديبه لغلامه، يعني لم يظلمه، وهذا من باب التأديب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نظر إلى أن الأولى أن يترك هذا، إلى أن الأولى ليس أن الواجب. ومن عجيب ما رأيت في كلام بعض السلف، قالوا: من تمام الحج ضرب الجمال الذي يقود الجمال، من تمام الحج ضرب الجمال، وما ذنب هذا الجمال أن يضرب حتى يتم حجك؟ وأوردوا بعض وربما مستندهم في هذا الفعل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وليس فيه دليل لهم، ليس فيه دليل لهم. والحديث طبعا حسن، حسنه الألباني رحمه الله. نعم. ويحمل على ما ذكرنا.
وقوله: وما تفعل من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة.
نعم. وما تفعلوا من خير، أي كل خير، من هنا بيانية، وخير نكرة في سياق إيش؟ في سياق الشرط، في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيشمل كل خير كان صغيرا أم كبيرا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. نعم. وإذا علمه الله جل وعلا، فما مقتضى علم الله جل وعلا؟ الإثابة، الإثابة للعبد. نعم.
وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورواه عبد بن حميد وابن حبان في صحيحه. وروى ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها، واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وقتادة وغيرهم.
نعم. يعني هذه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طبعا التزود هنا يكون بالطعام، ويكون كذلك بالتزود بالأعمال الصالحة، ويكون بالتزود بالأعمال الصالحة. وذكر عن ابن عباس أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. والتوكل هو فعل الأسباب، الاعتماد القلبي مع فعل الأسباب المشروعة، فلا بد من فعل الأسباب حتى يصح هذا التوكل. فقوله وتزودوا، قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال له أذهب إلى الحج ولا أتزود بالطعام، يعني متوكلا، قال له اترك القافلة، قال لا، يعني التي تذهب فيها، قال لا، قال أتتوكل على جراب أخيك، يعني تتوكل وتأخذ من طعام أخيك، هذا ليس بتوكل مشروع. فالأصل أن الإنسان يبذل، ولذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، الذي عنده زاد ليس عنده راحلة هذا لا يجب عليه، الذي عنده راحلة ما عنده زاد يتزود به من الطعام أو الآن من المال حتى يشتري به طعاما أيضا لا يجب عليه، لا يجب عليه ولو كانت حجة الإسلام. نعم.
وقوله فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال وريشا ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. وروى الحافظ الطبراني عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. وقوله واتقون يا أولي الألباب، يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام،
يعني خص الله جل وعلا أولي الألباب لأنهم أولو الفهم، مع عموم الأمر بالتقوى لجميع الناس، لكن هؤلاء قامت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى بالعلم، والتقوى إنما تكون بعلم، لأن الجاهل ربما أراد أن يتقي الله فيعصيه، وربما أراد أن يطيعه فيخالف. فالتقوى كما عرفها طلق بن حبيب عبادة الله على نور من الله، يعني على علم، ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله، على علم، تخشى عقاب الله، هي فعل الأوامر بعلم وترك النواهي بعلم. نعم.
أكمل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. روى البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
نعم. ثم أورد الله جل وعلا قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم إثم. ومناسبة هذه الآية أنه بعد أن جاء النهي عن بعض الأفعال في الحج، فكأن الصحابة أرادوا أن يعرفوا حكم ما يقومون به من تجارة في الحج، هل هذا يخالف الحج أم لا يخالفه، وهل هذا يبطل حجهم أم لا يبطله. فأنزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهي التجارة في الحج، وأن من تاجر في الحج فليس عليه إثم، ليس عليه إثم. نعم. وفرق طبعا بين فرق بين من يفعل الفعل الذي لا يطلب به إلا الله جل وعلا فيفعله لذلك الأمر، أي لغير وجه الله سبحانه وتعالى، كان يطلب ممدحة الناس أو يطلب من الناس أمرا من أمور الدنيا، فهذا رياء، هذا رياء لا يجوز، يبطل العمل. وأما التشريك في العمل بحيث أنه يقصد بعمله وجه الله جل وعلا، وكذلك ما قد يقارن هذه النية ما يكون من أثر دنيوي، والأصل في ذلك أن يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من هذا التشريك، لا مانع من هذا التشريك. مثال ذلك الذي يصلي لله سبحانه وتعالى ولكن أيضا يريد بصلاته المعونة على التقوي على طاعة الله جل وعلا أو من مصالح الدنيا. كذلك من يصل رحمه يريد بذلك وجه الله جل وعلا وأثر ذلك من طول العمر ومن البسط في الرزق، فإن هذه النية صحيحة، هذه النية صحيحة ولا إشكال في هذا التشريك، لا إشكال في هذا التشريك. نعم.
وروى ابن جرير عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا موقوف وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعا، فروى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم والطبري مرفوعا. وروى ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين: كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم في الحج إلا في الحج،
يعني هذه المواسم، هذه المواسم. إلى الآن أهل مكة أكثر ما يعني يستفيدون من أو كثير منهم أكثر ما يستفيد في معايشه من موسم الحج، من موسم الحج، وربما هذا يدر عليه المال إلى العام كامل، وهذا لا إشكال فيه. وعندما نتأمل يا إخوة في هذه الأمور نجد أن الصحابة كيف فهموا التوكل، ما كان أحدهم ينتظر الناس، هذا يعطيه وهذا يمنعه، وإنما يستعين بالله سبحانه وتعالى فيقوم بالعمل، هذا يحتطب وهذا يتاجر وهذا يفعل هذا الفعل من التجارة. ولم يأتي الإسلام بالركون إلى الآخرين، ولذلك قال في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، يد المعطي خير من اليد التي تأخذ. والإنسان إذا عود نفسه على الإعطاء فهو في باب نفقة وصدقة، وما نقص مال من صدقة، لكن لا يعود نفسه على الأخذ فإن هذا مذموم. ولذلك جاء في الحديث: يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم من كثرة سؤال الناس، هذا أمر مذموم. الواجب على الإنسان أن يعمل بالأسباب المشروعة المباحة، وأن يسعى في التجارة، وهذا لا يناقض أمر العبادة، ولا يقال إن هذا من الانشغال بالدنيا أو هذا من الركون إلى الدنيا، هذا غير صحيح. ما دام أن هذا العمل يوافق أو لا يشغل عن طاعة الله جل وعلا وأداء الفرائض ولا يكون سببا لفعل المحرمات والإنسان في ذلك متوكلا على الله جل وعلا، فهذا عمل صالح. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى الغنم وعمل في التجارة، وهذا من طلب الرزق المشروع، من طلب الرزق المشروع. نعم.
وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث، لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الموقف في الحج.
يعني قال بعضها: لماذا سمي عرفة؟ قيل لأن الناس يعترفون فيه بذنوبهم، وقيل لأنه مكان مرتفع، ومنه ما يقال عرف الديك لأنه مرتفع، وهذا الأخير هو الأقرب، فالأماكن قد تسمى بوصفها، الأماكن قد تسمى بوصفها. وأما ما قيل من أنه المكان الذي تعرف فيه آدم على حواء، فليس على ذلك دليل، ليس على ذلك دليل صحيح. نعم، وإنما هي مرويات في كتب التفسير. نعم.
وعرف موضع الموقف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج، ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتجوا عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي.
نعم، يعني الحافظ ابن كثير هنا يذكر الخلاف في مسألة الوقوف بعرفة، من وقف بعرفة في نهار أو في ليل فإنه تحقق له الوقوف، وإن كان الواجب عليه أن لا ينفر من عرفة إلا بعد غروب الشمس، أن ينفر من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وحديث عروة بن مضرس يدل على أن من جاء قبل طلوع الفجر وأدرك ساعة من الليل في عرفة فإنه يصح له الحج في ذاك العام، يصح له الحج في ذاك العام، لأن الركن الأكبر من أركان الحج هو عرفة، الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. نعم.
وتسمى عرفات المشعر الحلال والمشعر الأقصى، والإلال على وزن هلال، ويقال للجبل وسطها جبل الرحمة.
يعني عرفات هي في الحل أو في الحرم، في الحل أو في الحرم؟ في الحل. عرفات في الحل، مزدلفة في الحرم، ثم المشعر الحرام. طيب، قال العلماء من الحكمة أن الحاج يجمع في مناسكه بين الحل والحرم، يجمع في مناسكه بين الحل والحرم، وهذا يعني من أكمل وأوفى. تسمية جبل الرحمة بهذا الاسم لا دليل على هذه التسمية، لا يوجد دليل على هذه التسمية، بل إن هذه التسمية سببت إشكالا، أن كثيرا من الناس ظن بسبب هذه التسمية أن الرحمة لا تكون إلا في ذاك الموضع. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، سببت إشكال في أن الناس صاروا يتزاحمون على هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا، وعرف كلها موقف. والأصل أن الإنسان يقف أي مكان من عرفة، أي مكان من عرفة، وأن لا يجتمع الناس إلى مكان لا دليل على خصوصيته بالوقوف. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردويا وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء، وكان في الوقت الآخر حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. وعن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. هكذا رواه ابن مردويه، وهذا لفظه والحاكم، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه رعاء أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه: فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس، وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد،
يعني حبلا من الحبال يقصد جبل أو ارتفاع. نعم.
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحلال فاستقبل حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق هو انبساط السير والنص فوقه. وقال عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. وروى عبد الرزاق قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها.
ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الوصف الذي كان عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم في إفاضته من عرفات ثم وصوله إلى مزدلفة. ومزدلفة كما قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تسمى المشعر الحرام وتسمى أيضا إيش؟ ها؟ وأيضا جمع، تسمى جمع، تسمى مزدلفة المشعر الحرام، لا تسمى جمع، تسمى جمع لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء، جمع تأخير في وقت العشاء. نعم.
قلت: والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم،
إذن هذا وصف قيدي، وصف قيدي لها ليخرج المشعر الحلال الذي هو عرفات. نعم.
وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس، أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم، أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم.
وهو كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لبسطها موضع آخر غير هذا، لكن الراجح في ذلك أن مبيت مزدلفة واجب، أن مبيت مزدلفة واجب ليس بركن، فمن فاته المبيت بمزدلفة فإنه يجبر. ويرخص للضعفة وللنساء ولمن كان معهم من الرجال الانصراف في آخر الليل، في آخر الليل، ورمي جمرة العقبة إذا وصلوا إلى منى، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الطواف. وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في إذنه لسودة ولأم سلمة أن ينصرفوا في آخر الليل، فهو أمر جائز ولا يكلف الإنسان، لكن ليس للإنسان الصحيح أو لمن لم يكن برفقة الضعفة أن ينصرف، بل يجب عليه أن يبقى ويصلي الفجر في مزدلفة. وتجد في هذا الباب عجب عجاب، حتى أذكر أننا في إحدى السنوات وصلنا إلى مزدلفة فوجدنا رجل صحيح من بلد ما، يعني ليس مرتبط بعائلة ولا شيء، قد ذهب ورمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة وعاد إلى مزدلفة، ونحن في أوان وصولنا إلى مزدلفة. لا شك أن هذا من التفريط، هذا من التفريط، وهذا أمر لا يجوز. فإنما رخص، والرخصة تكون من ماذا؟ من الواجب، تكون رخصة من الواجب، يعني يجب على الإنسان أن يبات في مزدلفة. نعم.
وقوله: واذكروه كما هداكم، تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قيل: من قبل هذا الهدى، وقيل: القرآن، وقيل: الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح.
واذكروا الله كما هداكم، هداية التوفيق بعد أن هداكم بهداية البيان، يعني بعد أن بيّن الله جل وعلا هذه الأحكام ووفقكم للعمل الصالح الذي هو يتضمن هداية التوفيق. الهداية على قسمين: هداية التوفيق، وهذه لله سبحانه وتعالى يختص بها وحده، وهداية البيان، وهذا للأنبياء وللرسل ولدعاة الحق ولأهل الوعظ وغير ذلك. الذين يبينون الأحكام الشرعية، وقد يحصل للإنسان هداية الدلالة ولا يحصل له هداية التوفيق. نعم، نكمل هذه الآية هنا. ها فيكم شدة الآية هذه فقط. يلا زين، بسم الله.
ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون، يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته.
يعني يرون لهم خصوصية في قول الله جل وعلا ثم أفيضوا، هذا خطاب للحمص من قريش، كانوا يرون لهم فضل فلا يقفون في الحل، وإنما يقفون في مزدلفة، يقفون في مزدلفة، الناس يقفون في عرفة وهم يقفون في مزدلفة، ويرون أن هذا من خصائصهم. فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والناس هنا عام يراد به الخصوص وهم الحجاج، وهذا يعني أمر مستعمل في اللغة العربية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس يعني بعض الناس. نعم.
وكانوا يسمون، روى البخاري عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص، ما شأنه هاهنا؟
يعني هو من قريش، كيف واقف بعرفة؟ يعني هو تعجب، ربما لم يبلغه الأمر بأن الوقوف يكون بعرفة، فهو أخذ بالأصل لأنه ليس من قريش، أو لأنه خرج وفي اعتقاده أن من في قريش هم الحمص فيقفون في مزدلفة، فتعجب أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قريش يقف بعرفة، فقال إن هذا من الحمص، ما شأنه هاهنا؟ نعم.
أخرجاه في الصحيحين. ثم روى البخاري عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وقوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثا. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين. وقد روى ابن جرير هاهنا حديث العباس بن مرداس السلمي في استغفاره عليه السلام لأمته عشية عرفة. وروى البخاري عن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة.
ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم، أي بعد العبادة. والاستغفار هو طلب المغفرة، والتوبة أشمل منه، لأن التوبة فيها طلب، تتضمن طلب المغفرة وأن يتوب الله جل وعلا على العبد مع الندم لما فعل ومع العزم على أن لا يعود. وقد جاءت الاستغفار والتوبة بعد فعل العبادات في عبادات كثيرة، من ذلك التوبة بعد الوضوء، إذا توضأ الإنسان فمن الدعاء أن يقول إيش؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيطلب من الله جل وعلا أن يتوب عليه. ومنه قول الله جل وعلا في سورة المزمل بعد أن تكلم عن قيام الليل وقراءة ما تيسر من القرآن، قال بعد ذلك واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال العلماء الاستغفار بعد العبادة هو لأجل ما يحصل فيها من الخلل والنقص، الإنسان ربما يسهو يلهو يقصر في هذه العبادة، حتى في مجالسنا التي نجلسها يسن بعد القيام منها أيضا الاستغفار، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لما قد يحصل فيها من اللغو أو يحصل فيها من الخطأ أو يحصل فيها من نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فالاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، من العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى والأكمل. إذا عود نفسه الإنسان الاستغفار، أولا احتقر عمله، يعرف أن فيه نقص فيستغفر الله جل وعلا من ذلك. والأمر الثاني هو دليل على قربه من الله ولجوئه إليه ورغبته فيما عنده والتبرئ من الحول والقوة وإيكال أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ودليل حاجته لله جل وعلا. فإن المستغفر منيب ورجاع ومحتاج لربه جل وعلا، ولذلك هو يستغفر. والمغفرة والاستغفار يا إخوة سبب للرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة والرجوع، فإنها أبواب فيها من الطاعات والقربات والصالحات ما ليس في غيرها. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.